الشيخ حكينا بسام فرجاء يعني ذهب الى الدار الهدى فعنده بعض المعلومات يعني يريد انه يبلغ فيها ان شاء الله ان شاء الله يكون فيها خير. يقول يا اخوانا
نرجو ذلك.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. تعلمون ما حصل للمسلمين في البوسنة والهرسك من إبادة جماعية وتشريد وتأخر المسلمين في إغاثتهم. والمهمة التي ذهبنا من أجلها أن نرى إن كان هناك إمكانية للدعوة إلى الله عز وجل حتى لا تتكرر المأساة التي حدثت في أفغانستان. ولما علمنا أن مؤسسة الحرمين والتي كانت قد شكلت من قبل لجنة من الأفاضل من الذين يعرفون ما حصل في أفغانستان وكانوا من المحبين الدعوة إلى الله عز وجل تأصيلا من التوحيد، وقد كانوا مع الشيخ جميل رحمه الله في أفغانستان، وما تكلموا فيه من سبب الفشل الذي حصل أخيرا. رأوا أن لا تتكرر المأساة هناك، فكانت هذه المؤسسة تنظر إن كان هناك إمكانية وعلى خطة متواضعة إن شاء الله تعالى تقوم باستقطاب أئمة المساجد من البوسنويين وإعطائهم دواء في تأصيل الدعوة وأهمية التوحيد وفهم الإسلام والاستعداد للمعاد، حتى لا يكون الإنسان في جهاده إنما يريد أن ينتقم لما حصل لأهله أو أن يفني نفسه ولا يبقى لما رأى من الخزي، وإنما يعد نفسه لله عز وجل، يعرف الصلاة، يعرف حق الله تبارك وتعالى عليه. الحمد لله على فضله. هذه اللجنة كانت من الشيخ متعب الطيار والشيخ العقيل والشيخ محمد الفراج، ويرسل الشيخ سفر الحوالي الدعاة لي يعني إمكانية تعزيز موقف هذه الدعوة أو مساعدتها وغير ذلك. الحقيقة أن هذه الدورة كانت في آخر معقل للمسلمين الباقي في البوسنة، ولله الحمد رشح المسؤول على المساجد الأخ أيوب هناك لأنه يستطيع أن يجمع الأئمة.
وهو أهل البلد،
وهو نعم من هناك يأتي الأئمة ويحضر هذه الدروس، تقريبا 5 دروس في اليوم لمدة 10 أيام. لله الحمد حضرنا بعضها لنعرف ما هو هذا التأصيل ومدى قوته ونفعه لهذا الإنسان. اللهم لك الحمد، لم نلقى من البوسنويين ما لقيناه من الأفغان من تشدد في المذهب الحنفي وكراهية أن يتغير ما ألفوا عليه والطواف حول القبور وغير ذلك من الخرافات. الأمر الذي جعل هؤلاء يرحبون ترحيبا كبيرا، وخاصة أن المال كان يجعل حاجتهم لا تتوقف عن الرضوخ والقبول، على الأقل حتى يسمع ما نقول. فكنا نسمع والله الحمد درسا في طرد الصوفية وأفكارهم، أنتم تأخذون علمكم ميت عن من؟ عن ميت؟ أين هذا الميت؟ ونحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت. الحمد لله. يعني تصور في هذه الدورة بدأت الأمور الأساسية. وما تجر هذه الأمور من عدم تعظيم الأشخاص وبالتالي إلى تقليدهم؟ وحضرنا أيضا درس أين الله في السماء وكذا وغير ذلك، ففرحنا فرحا شديدا أن تكون هذه البداية القوية التي تبين الولاء والبراء وحقيقة التوحيد. في رحلتنا صاحبنا أحد الأخوة من البوسنويين يجيد اللغة العربية، والكثير منهم يجيد اللغة العربية، تعلمها من منطقتهم اسمها سراييفو، هناك كلية شرعية. فحتى تؤخذ هذه الشحنات التي أردنا أن تصل بسلام إلى أهلها، كان لابد أن نتوسط من هذا الرجل ثم أن نرى أهل القرية وكيف يعيشون ومدى حاجتهم وكيف يفكرون. وتعلمون أنه كلما اقتربت منطقة الحرب والخطر كانت هناك توقفات كثيرة. نحن على منطقة الكرواتيين نرى الصليب في أعناقهم ويستفهمون ويستنكرون رحلتنا إلى الداخل، وأما المسلمين هناك فتستطيع أن تميزهم بأن ترى البشاشة في وجوههم إذا رأوك، وكانت الثياب التي نلبسها خير معين في ذلك وأفضل عزة يفتخر بها الإنسان هناك. الكرواتيون هؤلاء يلاحظ الكراهة، تلاحظ الكراهة في وجوههم. لماذا تدخلون هذه الشاحنات المفروض أن تنتقل إلينا ونحن نوزعها بدورنا؟ وكنا نرفض أنها لمساعدة الداخلين كائنا من كانوا. ففي كل مرة نتوقف نسأل عن الجوازات وعن السبب في الدخول، وتكاثر إما أن يكون في هذه المحطة كلهم من الكرواتيين النصارى أو من الكرواتيين المسلمين. هذا الخلط الموجود كان يجعل الإنسان يستطيع أن يتوقع بأنه قد يرد ببساطة: أوقف هذه الحملات وهذه الشحنات، نحن نعني بها، وأنت تعود أدرادك. والحقيقة لما وصلنا إلى هذه القرية وهي المسمى بتشن، وقد نزح أهل القرية الذين أردنا أن نوصل إليهم الشاحنة إلى كيلومترات إلى الخلف بسبب أن العدو كان يضرب، أخذ حقولهم ومزارعهم. في هذه القرية نعجب إذ يقول لنا هذا الوسنوي المسلم: هذه بيوتات النصارى، هذه بيوتات المسلمين، هذه بيوتات للصرب. فعجبنا. جاء يوم الثاني، اشتد القصف في هذه القرية التي نحن فيها، فقال: لا أعجب أن تكون المعلومات قد وصلت إلى الصرب في ضرب هذه الشحنة التي معنا. هذه المنطقة التي نحن فيها أخيرا هي مطلة على اسم مدينة اسمها دوفوي، وتحلق فوقها على سمائها الطائرات وتقصف بشدة. تهدمت 4 مساجد معروفة ظاهرة، وبقي مسجدان في الضواحي وتحاول الطائرات اسقاط هذه المنارات لانها منارات عالية جدا. الناس يبكون اذا سقطت المنارات ولكن لا يصلوا، هذه حقيقة. يعني العواطف موجودة ولكن اتعمر المساجد بالمآذن ام بالناس؟ كنا نعجب. هناك جبهة للعرب المسلمين، جلسنا مع اخواننا ونصحناهم عن اهمية معرفة الراية وكيف تقاتلون، وهل سألتم اهل العلم؟ ولا بد ان نعتبر من دروس افغانستان. فكان يقولون نعم هذا صحيح، ولكن ايضا نحن ندعو، والبوسنويين يستجيبون، وضربت بعض الامثلة. الحقيقة ان الناس تبرر بانهم لا يستطيعون ان يتراجعوا لوجود مسلمين في الداخل في منطقة دوبوي، فلا بد من الحماية، والحماية تضطر الى دفاع او الى هجوم ليخرج من في الداخل. وذكروا بعض العمليات التي فرحوا بها، ولكن الحقيقة نحن نخشى امر ابعد من هذا. كنا نقول ان الحفاظ على المسلم ودعوته خاصة في هذا الجو الذي نعتقد استبعاد النصر الشرعي. فكان الإخوة يقولون إن شاء الله تعالى الأمر يعني سيقوى، والتوكل على الله عز وجل موجود وغير ذلك. هناك فرقة اسمها CO2 أو شيء من هذا القبيل، غالبها من المسلمين ولكن فيهم فرق. هذا غير الكرواتيين الذين قادتهم من الكروات النصارى الذين يسيرون المسلمين. CO2 وإن كان أكثر مسلمين لكن أيضا فيها من النصارى، وهناك فرق يتلاعبون في الداخل ويخرجون. لذلك رأت اللجنة أن تتحد جماعة مسلمة وتحت شروط معينة، منها أهمية الدعوة إلى الله عز وجل وتأصيل العقيدة والصلاة مع الجماعة وغير ذلك من الشروط. هذه الفرقة فقيرة من السلاح، ولذلك تجد أنها لابد أن تدخل مع CO2، وCO2 لابد أن تأخذ مع كروات، ويصبح أمر النصارى لا زال هو القوي وهو المهيمن. الحقيقة نحن خشينا على العقلاء أكثر، أما الذين لا يعلمون ما الخطب كيف لنا بهم. المشكلة التي نراها واضحة تماما أن الإمدادات صعبة جدا يا شيخ. فالنصارى محيطين بالبوسنة إحاطة قوية جدا، فالموقف ليس مثل الأفغان أن يتراجع الناس إلى باكستان دولة مسلمة ويستطيعون أن يعيشوا قليلا ويدخلوا مرة أخرى، بل هو أعظم من ذلك يا شيخ. فالحكومات إذا كان في نفس القتال نصارى ومسلمين أيضا يفتقرون إلى النصر الشرعي، وحكومات من النصارى خلفهم النمسا والمجر والمانيا وغير ذلك يوغوسلافيا، هذه لا تحب المسلمين ابدا. كثر التساؤل وزادت الضغوط على المسلمين، حتى ان البوسنيين قالوا انتم جئتم متاخرين ايها العرب. فكثير من الناس ذهب الى المجر والى النمسا الى يعني تراجع كثيرا، ما في تغذية، ليس له الا ان يستسلم هو واهله واطفاله الى الحال الموجود. وهناك في المخيمات الموجودة في منطقة زغرب مثلا من المسلمين الذين ظلوا لا يستسلمون للتبشير النصراني والعياذ بالله. ولكن الى متى يستطيعون ان يصبروا؟ فسيارات النصارى تدخل ونراها تماما ولا يستطيع المخيم طردها، وتبدأ بالأطفال تغريهم بأن يذهبوا ويجدوا هناك الحلوى وكل شيء. واستعداد البوسنويون لهذا قوي، لأن حياتهم يعني أولا الإسلام غير واضح، ثانيا النصارى مع الإسلام ليس هناك ذاك البراء المعروف، بالإضافة إلى أنك تكلم ضعفاء النفوس كنساء وعجائز وأطفال، وأما الشباب فهم الذين إلى الجبهات أو غير ذلك. وما هو السلاح حتى عند الفرقة المسلمة التي نقول أنها يعني رايتها أنظف راية؟ 300 رجل ليس عندهم إلا 25 إلى 30 سلاح فقط، والذخيرة كيف تصل؟ لا ندري كيف يعني من أين تأتي، ولكن على وشك أن تنقطع.
بسم الله ولا ولا
الحقيقة مصيبة أخذ الأطفال إلى الكنائس فاجعة عظيمة جدا، ولم تتحرك طائرات المسلمين لتأخذ من هؤلاء وتؤويهم أو تستأجر لهم أرضا وتنفق عليهم أو غير ذلك. هناك جهود متواضعة من الشباب تذهب لتستطلع وتعود لتخبر، ولتجمع ما تستطيع من المال لتشتري من إيطاليا من يوغوسلافيا من مستودعات أغذية طعام ألبسة وتفرغه على هذه المخيمات، ويبقى 2 أو 3 من الشباب يعلمون الناس الصلاة، التوحيد، الصلاة، إلى غير ذلك من الأمور. ولله الحمد هناك استجابة وهناك حب للعرب المسلمين، وهناك متابعة ولكن ساذجة يا شيخ. الناس يغلب عليهم اليأس من تعلم الإسلام. أذكر مثال في روزر، في روزر وهي بعد منطقة سبليت يعني إلى الداخل قليلا، يوم الجمعة، ولكن فرصة منحني الإمام حتى أتكلم معهم. قلت لعل في صلاة العصر يزداد العدد مما سمعوه من الكلمة التي ذكرناها وترجمت، فلم أجد إلا 5 من العجائز، وإلا العادة في هذا المسجد أن لا يصلي إلا الإمام البوسنوي وابنه هو الذي يقيم الصلاة، طب كل مجال أو 3 فقط. طيب البوسنويين هؤلاء الموجودين يأسوا من شيء اسمه تغيير ما ألفت عليك، وأخذ الأمر في عقله يدب في أنه مظلوم، والعواطف كما تعلم تكلمه في الصلاة تكلمه في هذا، يقول أنا مسلم. إذا قلت له لك كيف تستعد إلى الله؟ قال أنا مختون، وكأن هذا هو الذي يعرفه. هذا موجود حتى في الجبهات يا شيخ. على كل حال نعود الكلام إلى الدورة. الدورة لله الحمد وجدت إقبالا جيدا، وكانت المشجعات المالية التي يعطاها كل إمام 100 فرنك تقريبا، طبعا الفرنك ريالين نص تقريبا، يعني كم حوالي نصف دينار عندكم او زيادة، كانت تأتي به، والحمد لله يتعلم وتتضح له البصيرة ويذهب الى قومه يبلغهم. انتهت الدورة في 10 ايام، لله الحمد القائمين عليها رأيناهم يسيرون على منهج طيب ولله الحمد في العقيدة والتأصيل واهمية الاتباع وترك الخرافات، تعليم القرآن والتجويد، ولله الحمد يعني ستتكرر هذه الدورات والمعونات ايضا. وبدا لله الحمد الناس يتعودون رأية المسلمين العرب ويأمل فيهم الخير. فإذا جئت يا شيخ لترى الوضع لا تدخل قبل أن يذهبوا أم على النساء والعياذ بالله، يعني أمور مبكية جدا. النصارى يذهب إلى المخيمات، عفوا يذهب إلى المهاجرين الذين أخذتهم الكنيسة ويختار أجمل فتاة مسلمة ويبات معها شهرا ثم بعد ذلك يطردها ويغيرها. حال يعني جدا مؤسف. فهذه مشكلة يا شيخ، يعني النساء والأطفال لا يدري الإنسان، يعني ذهب الرجال أطفالهم أولادهم نساؤهم ذهبوا للتنصير ببساطة، حال لا يوصف. أخيرا من الأسرى الصربيين أجبروا على حفر المقابر التي عرف أن هناك مقابر جماعية أبيد فيها كثير من المسلمين. وجدت جثث كثيرة مضروبة جماجمة بالفؤوس. قال هذا الساذج إن يعني هيئة الأمم إذا علمت بأن هناك من ضرب بالفأس إن كان من النساء أو الأطفال فسوف تضرب الصب. مساكين احنا، هذا واحد مسلم الذي يتكلم يعني ويتكلم بحوقة. أحوال أحوال يا شيخ، يعني لا يكاد هذا الإنسان ينظر إلى هؤلاء كيف يعالجهم من أين يبدأ. والراية كما ترى.
طيب كيف كنت تتفاهم معهم؟
بوسنوي الذي هو معنا كان يتكلم العربية بطلاقة وكان يوضح المراد.
يعني أنت لما تلقي كلمتك هو يترجمها جملة جملة أم بعد أن تنتهي منها؟
أخذ العبارة من تقريبا 6 كلمات أو 7 كلمات ليوصلها إليهم. لأنني ألاحظ في هذا الرجل عدم المعرفة الشرعية الكافية التي يستطيع بها أن يدخل إلى أذهانهم. ولا شك يعني كلمة كلمة ممكن أن تكون تضيع المعنى العام، ولكنه كان واضح في بيانه وشرحه ولله الحمد، وفرح بما سمع ويقول أنا أعرف هذه الأحاديث، أنا أعرفه، حق المسلم على المسلم 6 إذا لقيته وهكذا، وما تذكره جيدا. والناس يعني فرحين بذلك.
طيب الإغاثة كيف تصل، من أي طريق؟
الحقيقة أن الإغاثة إن كانت على مستوى الخليج فهي تتقسم إلى 3 أقسام.
لا أقصد كيف تصل إلى تلك البلاد.
الإغاثة التي دخلنا بها أم الإغاثة
لا أنا بيهمني التي لك علاقة بها.
التي نعم، هذه الشاحنة نحن معها طوال الوقت يعني إلى أن وصلت إلى أهلها، هذا جهد فردي.
يعني بطريق البر.
البر
مرورا بتركيا.
لا ليس تركيا.
إذن
نحن خرجنا من زغرب.
طيب زغرب أين تقع؟
يوغوسلافيا.
كيف وصلتم إلى زغرب؟
طائرة وصلتنا إلى فيينا النمسا، ثم من النمسا تعدينا سلوفينيا ووصلتنا إلى زغرب. طيب. وهناك مكتب الإغاثة هناك.
والشاحنة تأتي من أين؟
الشاحنة استأجرها من النصارى.
طيب.
بها من الداخل من قريته.
وهي مشحونة؟
لا هي فارغة، ولكن استأجرها ليملأ بها ما يستطيع من الإغاثة.
هي أنا أسأل الإغاثة هذه من أين يشتريها؟
الإغاثة إما أن تأخذها من الموانئ ترسلها السعودية هناك تصل إلى إيطاليا ممكن، أو تشترى من يوغوسلافيا. مثلا على سبيل المثال يا شيخ، في تبلية الإغاثة الكويتية تقول نحن ليس عندنا مستودعات، نحن عندنا أموال ونحن مسؤولين عن الأدوية فقط، ولكن إذا اجتمع عندنا مال اشترينا من يعني من التجار وأرسلنا من مكاننا إلى الداخل. الأخ عثمان حيدري وكذا.
يعني المهم إذا الإغاثة لا تأتي من البلاد بطريقة أو في أخرى، إنما تشترى من نفس البلاد هنا.
نعم هذا ممكن.
الله المستعان. هذه الأعمال الفردية حتى الإغاثة هذه العامية إذا صح التعبير لا تسمن ولا تغني من جوع، لأنها أعمال فردية. والمؤسف أن هذه الأعمال التي يجب أن تقوم بها الدول، لو كان هناك دول تشعر بالمسؤولية وتتحمل المسؤولية كان شيء عليها أن تتولى ليس فقط تقديم الإغاثة هذه من الطعام والشراب، وإنما من الجنود والسلاح. لكن مع الأسف الأمر كما قال عليه السلام في الحديث المعروف ولكنكم وثاء كوثاء السين، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فنحن كنا نتحدث في بعض الجلسات ونقول ان الافراد من المسلمين من السعودية او من غيرها، وان كنا لم نسمع بعد من غيرها، ان يذهبوا الى هناك في سبيل الجهاد، فهذا امر سابق لاوانه وهذا اقل ما يقال. اما الذهاب في سبيل الدعوة كما أنت تتحدث الآن هذا أمر مهم جدا، وهو الأصل في هذه الأيام، ليس في بلاد الغربة الغربة التي كنا نتحدث عنها قبل مجيء الأخ، لأني كنت في صدد التحدث عن قول عليه السلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. فالإسلام غريب في بلاد العرب التي منها نبع الإسلام، ومنها انتشر الإسلام إلى بلاد الأعاجم وبهم اهتدى الأعاجم. فإذا كان الإسلام غريبا في بلاد العرب فهو سيكون أشد غربة في بلاد الأعاجم، وهذا ما شهد في أفغانستان، مع أن الأمر هناك كان يندفع عن عقيدة إسلامية في الجملة، أي عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. أما في البوسنة والهرسك لا تسمع لمثل هذا الكلام.